وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم.
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل وكذلك المرأة أن يصلي مختصرا. المؤلف شرح كلمة مختصرة مأخوذ من الخاصرة، والخاصرة فوق الحطو وهو العظم كما يسمى بالحوض، فوق ملتقى الفخذ بالظهر، هذه الخاصرة، يضع يده هكذا. نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الهيئة، وكما جاء فيما بعد في الصلاة. وجاء التعليل بأن ذلك من فعل اليهود، يقفون في صلاتهم هكذا متخصرين. وبعضهم يفسر الاختصار في الصلاة بأنه الاختصار في القراءة، يأخذ من بعض السور بعض الآيات مختصرا السورة. وبعضهم فسر الاختصار بأن يختصر الصلاة فلم يؤدها حقها من القراءة والطمأنينة في الركوع والسجود، بل يختصر على أقل ما يجزئ، وهو مجرد طمأنينة في الركوع ومجرد طمأنينة في السجود، بخلاف من يطيل ركوعه ويطيل سجوده، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن عائشة في بعض الليالي من طول سجوده صلى الله عليه وسلم تقول: خشيت أن يكون قد قبض. إلى متى؟ وجاء في الحديث الآخر يقرأ في الركعة الأولى البقرة وآل عمران والنساء، ثم يركع نحوا من ذلك، ثم يرفع نحوا من ذلك، ثم يسجد نحوا من ذلك إلى آخر الصلاة. هذا في النافلة، لأنه في الفريضة يؤم الناس فيراعي الضعيف والمريض وذا الحاجة. فمن بعض معاني الاختصار اختصار الصلاة بعدم إيفائها حقوقها. من معاني الاختصار أن يقرأ بعض الآيات من بعض السور. وبالمناسبة الوارد عن مالك رحمه الله يقول: أحب إلي أن يقرأ سورة كاملة ولو من قصار المفصل، من أن يقرأ نظيرها عدة مرات من سورة طويلة. يعني أنه لو أخذ صفحة كاملة من سورة البقرة أو آل عمران أو ياسين، وأخذ قل أعوذ برب الفلق، أخذ ألم تر كيف، أخذ إن أنزلناه في ليلة القدر، أحب عنده أخذ السورة القصيرة من أن يقرأ صفحة كاملة من سورة طويلة. إيش السبب يا أخوان؟ من تأمل أسلوب القرآن ومنهجه وأدرك المعاني المرتبطة يجد كل سورة من قصار السور تنفرد بوحدة موضوعها، بخلاف السور الطوال تتعدد فيها المواضيع. فإذا جئت إلى سورة اقرأ، بداية الرسالة بالقراءة والتعليم، تأتي إن أنزلناه، تتحدث عن القرآن وفي نزوله وفي مقداره، تأتي لا بعده البينة لإقامة الدليل والحجة على المشركين والأهل الكتاب، تأتي قل هو الله أحد، موضوعها ذات الله في وحدانيته سبحانه، المعوذتان كل واحدة موضوعة لاستعادة من أشياء مخصصة. وهكذا أما البقرة آل عمران السورة التوال سورة الكاف، تجد سورة الكاف وجد فيها عدة قصص كل قصة مستقلة بذاتها. كذلك البقرة تشريعات عديدة، أول خلق الكائنات أو تقسيم الناس إلى إيمان ونفاق وكفر، ثم دعوة الناس إلى عبادة الله وحده بإقامة الدلل بخلق السماوات والأرض، ثم الدخول على بني إسرائيل، ثم آدم، ثم إبراهيم، ثم أشياء عديدة، مواضيع متعددة. فلربما أخذ صفحة كاملة من موضوع لم يكتمل، وكان ينبغي على كل قارئ وحده أو إماما في الصلاة إذا أخذ من بعض السورة يأخذ موضوعا مكتملا لا يبتر الموضوع ويركع. فإذا لم يكن ذلك أو لم يمكن ذلك أو لم يحدد ذلك أو يطول ذلك على المصلين فليأخذ قصار السور. إذا من معاني الاختصار، الاختصار في بعض الآيات من بعض السور، الاختصار في الصلاة بإنقاصها بعض واجباتها، الاختصار حسا ووضع اليدين في الخاصرة. وماذا في وضع اليد في الخاصرة؟ قالوا لأن كما جاء التعليل فعل اليهود في صلاتهم، ولا ينبغي أن نتشبه باليهود في عباداتنا. ومعنى آخر، لو تأملت أنت في نفسك، إذا كنت في خلاء، إذا كنت في ظروف ما، وجدت نفسك تلقائيا وضعت يدك هكذا، لا يكون ذلك غالبا إلا في حالة الإعجاب والنظر بتوسع فيما أعجبك. فقالوا فيها شيء من الفخر أو الاعتزاز أو التكبر، وهذا يتنافى مع الخشوع في الصلاة. والله تعالى أعلم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه.
النهي عن الاختصار في الصلاة في أثناء أدائها. الحديث الثاني موضوعه قبل الدخول في الصلاة، مما يساعد على الخشوع. إذا قدم العشاء قبل المغرب فابدأوا بالعشاء. المغرب وقت ضيق. ونسمع اللفظ الآخر، إذا قدم العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وجاء بلفظ العشاء بدلا من المغرب. ومهما يكن من تسمية، فإنهم يقولون إذا قدم الطعام تطلعت إليه النفس، فإذا تركه وانصرف للصلاة كانت نفسه مع الطعام شوش عليه. وقيل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتناول طعامه وهناك شواء يشم رائحته، فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة، قال اصبر حتى ننال من هذا الشواء حتى لا تتعلق به نفوسنا في الصلاة. وهنا يبحث الفقهاء مباحث فقهية. لو ضاق الوقت وقدم الطعام، بردك نقدم الطعام ولو خرج الوقت؟ هناك من يقول نعم كالظاهرية، هناك من يقول لا، حرمة الوقت تقدم. هناك من يقول هذا للصائم، لأنه طيل نهاره صائم جائع ينتظر الطعام بقرينة ذكر المغرب، فإذا قدم طعامه فليتناول من طعامه قبل أن يصلي المغرب. وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا يتناولون المفطر بعد الأذان وقبل الصلاة، يتناولون تمرات جغمات من ماء كما يفعل الآن في المسجد النبوي ولله الحمد، لأن الإنسان مع طول الوقت يتطلع ينتظر، والجائع أقل شيء يعطيه ردة، وخاصة المادة الحلوة. ولذا قالوا من الحكمة بأن يكون الإفطار على تمر أو رطب، لأن الحلى يدفع شره الجوع على المعدة ويجعلها تكتفي بأقل مما لم يسبق إليها الحلوى. إذن بحث الفقهاء في هذا الموضوع بأن تقديم العشاء قبل المغرب رفعا للتشويش. طيب إذا كان شبعان وقدم العشاء وأقيم الصلاة المغرب، يبقى في حقه أن يقدم المغرب ولا يقدم الطعام؟
يقدم المغرب
لأفضلية أول الوقت، لأنه العلة منفية، وهو أنه شبعان من هذا الطعام أو في غنى عن هذا الطعام. إذا قدموا للجائع الذي يتشوش خاطره بترك الطعام أثناء الصلاة، والله تعالى أعلم. وبالفعل بالمناسبة ليس الأمر قاصرا على المغرب وعلى العشاء، كل أوقات الصلوات في ذلك سواء. ويمكن أن يقال أيضا إذا كان هناك أمر هام ينشغل به المصلي، مثلا على موعد مع إنسان في مكالمة هاتفية بشخص في سفر في غيبة في أمر مهم ينتظر، وأقيمت الصلاة وبقي دقائق على موعد المكالمة أو على مجيء الرسول بهذا الأمر، والله اندخل في الصلاة يخشى أن يرن الجرس، إن دخل في الصلاة يخشى أن يأتي المرسول فلا يجده، فلو أخرت الصلاة للفترة القريبة التي لا تفوت عليه الصلاة حتى يدخل في الصلاة منزوع التشويش مطمئن الخاطر. يعني يمكن أن يقاس على علة رفع التشويش غير الطعام مع غير المغرب والعشاء.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد: واحدة أودع.
مما يدور في فلك الخشوع وفي أثناء الصلاة، إذا صلى أحدكم أو إذا قام في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. طب ومسح الحصى ما علاقته بمواجهة الرحمة؟ قالوا بأن الإنسان في صلاته مقبل على الله سبحانه، في مناجاته مستحضرا عظمة الله، مستحضرا من يخاطب، مقابل ذلك الرحمات تواجهه. فإذا ما أخذ يمسح الحصى كأنه انصرف عن مصدر الرحمات فانقطعت عنه. ولكن قد تكون ضرورة، وبعضهم يقول لا تمسح الحصى واسجد على ما أمامك، لأن الحصى الذي يواجهك يحب أن تسجد عليه. ويقولون بأن الحصاة يخرجها الإنسان من المسجد تخاصمه يوم القيامة: لما أخرجتني من محل العبادات إلى محل القاذورات؟ ومن هنا يقول بعض العلماء: لا يجوز رمي الجمار بجمار تلتقط من المسجد، لأن الحصيات التي في المسجد تستقر وتطمئن وتصغي وتدرك العبادة التي تسمعها فيتستأنس بها. وجاءنا الشاهد العيان البيان الذي شهد بها آلاف الناس وفي هذا المسجد النبوي الشريف، حينما كان صلى الله عليه وسلم يخطب متكئا على جذع نخلة، فصنع المنبر، فأول ما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر حن الجذع لرسول الله. ليش؟ كان مستأنس، كان مستشعر بهذا. والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل في الجماد حسا، وإن من شيء إلا يسيح بحمد، ولكن لا تفقهون نوع ما تدركوه أنتم فوق مستوى عقولكم أو حواسكم، لا تفقهون. فيحن الجذع ويسمع حنينه كل من في المسجد كحنين العشراء، الناقة العشراء حنينها يكون رقيق، في نوع من اللطف أو العاطفة. حتى ينزل صلى الله عليه وسلم عن المنبر ويأتي ويربد عليه بكفه، كأنه طفل يقول اصبر خلاص خلاص، ثم يخيره: إن شئت أخذتك وغرستك فأورقت وأينعت وأثمرت، يعني ترجع إلى شبابك، وإن شئت صبرت وكنت من غرس الجنة. سبحان الله، يخاطب إيش؟ جماد. لكن الله جعل في هذا الجماد ما يدرك الخطاب والجواب، فيقول: أكون من غرس الجنة. فهذا الجذع تأثر عاطفيا روحانيا معنويا لا ندري بمدة قيام الرسول صلى الله عليه وسلم متكئا عليه 7 سنوات، لأن المنبر وضع أو صنع في السنة 8، فلما تحول عنه افتقد ذلك. نعود إلى مسح الحصى. قالوا: من المعاني في النهي عن مسحه أي الحصى بأنها تحب أن تسجد عليها وتشاركك في السجود، كما جاء في النهي عن وقص الشعر، اللي عنده شعر مضفر ورابط إذا جاء في الصلاة يفكه. وجاء عن بعض السلف: إن الشعر يحب أن يسجد معك، أو أطلقه ليسجد معك، أي كما يسجد الوجه على الجبهة كذلك الشعر الذي في الرأس في الجمة يسجد مع صاحبه. يهمنا هنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يمسح الحصى، اللهم إلا إذا كان شيء لا يستطيع أن يمكن جبهته منه، في بعض نوع من الحصى المصنوع المكسر مثل أطراف المسامير والإبر ما يقدر، إن استطاع أن يسويها ليمكن أن يسجد. أما إذا كان رمل أو كان الصخرة أو كان شيء أملس يمكن أن يسجد عليه فلا حاجة لذلك. وكما قال أبو الدرداء أو أبو ذر: لأن أدع ذلك خير لي من الدنيا وما فيها. إذن النهي عن مسح الحصى، فكيف بالذي يقف ويأخذ ينظر في الساعة ويضبطها ويمليها يقف هكذا بدون مؤاخذة بهذا بأصبعه هذا في كمه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكفت الرجل ثوبه في الصلاة بعيدا عن التتريب. فهذا اللي بإصبعه يفعل هكذا في كمه، وهذا اللي ينظر في الساعة ويمليها، أين الخشوع في ذلك؟ أين إدراك ما يقرأ؟ وين؟ إذن كما قال صلى الله عليه وسلم: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ولن يتذوق إنسان طعم الصلاة وحلاوة المناجاة إلا إذا كان عنصر الخشوع متوفرا، وإلا كمريض يشرب الشهد فلا يشعر بطعمه. وبالله تعالى التوفيق.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري وللترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع.
يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على الخشوع في الصلاة ما يتعلق بالالتفات، وذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال إنه اختلاس يختلسه الشيطان. وجاء أيضا عن أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء وسألته عن الالتفات في الصلاة فقال إنما هو هلك، فإن كان ولا بد ففي النافلة. قول أم المؤمنين عائشة رسول زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة ما يتعلق بالخشوع، يلزم منه أن يكون العبد تجاه القبلة، والالتفات لا يكون إلا عن شغل يشغله عن الصلاة، وهذا يتنافى مع الخشوع الذي عقد المؤلف الباب من أجله. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الالتفات إنما هو اختلاس، والاختلاس هو أخذ المال بخفية، كشخص يعمل في محل وتحت يده صندوق المبيعات أو الأمانات فيختلس يأخذ من المال خفية دون أن يعلم به صاحب المال، ولكنه كما يقال هو أمر خفي في بدايته ظاهر في نهايته، بخلاف الاغتصاب، الغصب ظاهر في أوله ظاهر في آخره، لأن الغاصب لا يبالي فيأخذ جهارا اقتدارا، أما المختلس فهو يخشى السلطة ويخشى صاحب المال فيأخذ المال خلسة. وهكذا الشيطان يأتي للإنسان ويحمله على الالتفات بأي صورة، يورد عليه صورة عدو، يورد عليه صورة طلب حاجة، يسمع أدنى صوت بجانبه يمينا أو يسارا، ولخلو ذهنه أو فراغ قلبه عن الشغل في الصلاة يستهويه أو يلتفت ليستطلع مصدر هذا الصوت. أما إذا كان خاشعا في صلاته فعلا مشتغلا بما يتلفظ به، مقدرا بين يدي من هو قائم ومع من هو يتناجى، فإنه لا يبالي بتلك الأصوات أو بتلك الحركات. وكما قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، أي عما سواها. ومن هنا كان الالتفات انشغال عن الصلاة، وكونه اختلاس، الاختلاس ينقص المال، فإذا كان كل يوم يأخذ المؤتمن من المال درهما فإنه بعد عدة أيام، بعد عدة شهور، بعد عدة سنوات سيكون قد حصل على المال نقص كثير. وهكذا الصلاة التي يلتفت فيها الإنسان عن طريق الشيطان بأي وازع فإنه قد أنقص عليه في صلاته بقدر التفاته، فتكون الصلاة قد نقصت، كما أن رأس المال عند المؤتمن عليه قد نقص. والمختلس قد يختلس شيئا قليلا وقد يختلس شيئا كثيرا، وكذلك الشيطان قد يختلس من الإنسان في صلاته بالتفاته شيئا قليلا وقد يختلس شيئا كثيرا، سواء كان في نوعية الالتفات ومدى انحرافه أو كان في كثرته ومداومته، فكل ذلك نقص يقع على الصلاة بسبب الالتفات. وهنا يبحث الفقهاء من الناحية الفقهية، كون الالتفات اختلاس ناحية تربوية وناحية معنوية فيما ينقص من الصلاة، لكن الفقه يبحث عن صحة الصلاة وعدم صحتها، فيقولون الالتفات إما أن يكون جزئيا أو كليا، ومعنى جزئيا بأن يلتفت بعنقه هكذا قليل وصدره لا زال إلى القبلة، هذا يمين أو هذا يسار يسمى التفات جزئي. أما إذا التفت بكليته وصدره بعد أن كان إلى القبلة ذهب إلى اليمين وانحرف بصدره عن القبلة، فهذا التفات كلي. ويقولون إن الالتفات الكلي مبطل للصلاة، لأنه يفقد شرط صحة الصلاة في لحظة منها، وهو شرط استقبال القبلة، وهذا في الأمور العادية والاختيار. أما إذا كان في حال الضرورة فالضرورة لها أحكامها، كمن كان في صلاة الخوف وهو يجري، أو كان يفر من عدو وهو في الصلاة فهو سينحرف عن القبلة قطعا، أو كان في حالة قتل العقرب والحية في الصلاة فهو سينحرف عن الصلاة انحرافا كليا قطعا، لكن هذه حالات اضطرارية والضرورات مبيحات، كما يقولون الضرورة تبيح ليش المحظور. والبحث إنما هو في الأمور العادية الاختيارية، وكذلك الالتفات الكلي إذا كان يصلي في جوف الكعبة وجعل الباب خلفه وصلى إلى الجدار المقابل للباب، ثم إذا به ينحرف انحرافا كليا إلى اليمين، ثم ينحرف انحرافا كليا إلى اليمين إلى الجدار الثالث، فكل ذلك لا يبطل الصلاة من جهة الالتفات أو الانحراف، لأنه بانحرافه لم يخرج عن استقبال الكعبة. هذا إذا كان يصلي داخل جوف الكعبة. أما ما عدا ذلك فنرجع إلى الحالة والصورة التي التفت التفاتا كليا بسببها، أهي حالة مشروعة ومرخص له فيها فلا تبطل الصلاة، أو هو عبث غفلة سهو منه، فإن كان التفاتا كليا بطل الصلاة، وإن كان التفاتا جزئيا لم تبطل الصلاة. ثم جاء المؤلف رحمه الله بالأثر الثاني عن أبي ذر أن الالتفات في الصلاة هلك، لأن الاختلاس ينقص من أجر صلاته، والنقص من الأجر هلك، نقص مع نقص مع نقص حيخرج بنقص كثير يؤدي إلى الهلاك. أو أن الالتفات الجزئي قد يجعله يتعود ذلك، ثم يأتي منه التفات كلي دون أن يشعر، ويرجع ويستمر في صلاته وتكون صلاته باطلة فتكون هلكة. يهمنا أن الالتفات في الصلاة ينافي الخشوع. ثم قال في في هذا الحديث الأخير إن كان ولا بد، أي من أن يضطر إلى الالتفات أو يحدث منه ففي النافلة، وهذا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما خرجوا، وقبل أن يصلوا إلى الموقع عرسوا في الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: من يحرس لنا الوادي؟ أي الذي فيه العدو. فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. فقال: خذ عليك سلاحك وخذ جوادك، وذهب. ثم طلع الفجر ينتظر الناس أن يرجع هذا الفارس بالخبر، ما رجع، طال عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى جهة الوادي يتطلع إلى مجيء هذا الفارس، فقالوا: هذه نافلة كان يصليها صلى الله عليه وسلم، وكان يلتفت يتطلع إلى الفارس إلى أن أذن الفجر ويصلي سنة الصبح، وكان يلتفت ثم فرغ وقال: هل أحد منكم رأى فارسنا البارحة؟ قالوا: لا. فانتظروا قليلا ثم قاموا للصلاة، فجاء الفارس فقال لا، فأخبره الخبر بأنهم جاءوا بإبلهم وغنمهم ونسائهم وأطفالهم وإلى آخره. فقال: هل نزلت عن جوادك؟ قال: والله يا رسول الله ما نزلت إلا لأتوضأ أو أصلي. قال: لا عليك أن تفعل فيما بعد، يعني أن عملك هذه الليلة يكفيك، وليس معنى ذلك أنه يترك العمل بالتكاليف. فقد جاء نظير ذلك في حق عثمان رضي الله تعالى عنه لما مون جيش العسرة، قال له صلى الله عليه وسلم: لا عليك أن تعمل بعد اليوم، يعني هذا العمل يكفيك، يكفيك من الأجر ما تقر به عينك في الجنة، وليس معنى ذلك أنه إذا حصل على ما يكفي أن يترك الواجبات. الواجبات في طريقها، وما يكفيه من عمل واحد في طريق آخر. فهذا محل الشاهد، إن كان لابد فيكون في الإيش؟ في النافلة. ولهذا قالوا يتساهلون في أحكام النوافل ما لا يتساهلون في أحكام الإيش؟ الفرائض. هذا ما يتعلق بالالتفات في الصلاة.
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصغن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه.
في هذا الحديث النبوي الشريف مع الحث على الخشوع في الصلاة آداب أخوية واجتماعية. إذا كان أحدكم في الصلاة، شوف المقدمة، إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن. كان يمكن أن يقول: لا يبصقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه فإنه يناجي ربه. لا، تأتي المقدمة أولا لتوقظ في الإنسان هذا المعنى العظيم، وهو حقيقة عمله. إذا كان أحدكم في الصلاة، فما هي حقيقة الصلاة؟ فهو في صلاته يناجي ربه. والمناجاة أخص من الحديث، لأنها بين الصديق والصديق،
لأنها بما فيما يحرص على المتناجين أو المتناجيين على حفاظ عليه. وكما بين سبحانه في فوارق الحديث ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. فالمناجاة في الحديث وكما في قصة أبناء يوسف يعقوب وخلصوا نجيا، يناجي بعضهم بعضا، يتدبرون أو يتآمرون يتفاهمون ماذا يفعلون إذا أخذ منهم أخوهم، ما هو أمر علني، خافوا أن يعلن. وكذلك إذا كان اثنان فلا يتناجيا دون الآخر، أو ثلاثة فلا يتناجيا اثنان دون الآخر، لأن ذلك يحزنهم، ماذا يقولون، في أي شيء يتناجون، عن أي إنسان. فإذا كانوا أربعة ما في مانع، اثنين يتناجوا والثالث والرابع أيضا في حديثهما معا. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه في تلك الحالة يناجي ربه، لأنه يخاطب ربه سبحانه بحديث النجوى وليس بحديث الإسراع الجهري والإعلان. وكل ما كان الحديث ذا أهمية يأخذ طريق النجوى، بين الصديقين، بين الشريكين، بين المهتمين لأمر خطير يخفونه عن الناس، وإذا تفاهما فيه يتفاهمون بالنجوى. ولهذا على ما قال الحسن أو ابن المبارك، إذا أردت أن تدخل على الله بغير استئذان وتخاطبه بلا ترجمان فأسبغ الوضوء وأتِ المسجد واستقبل القبلة وكبر في الصلاة، فإنك تخاطب المولى سبحانه بلا ترجمان بينك وبينه، بأي لسان يفهم عنك. وكذلك الإنسان من أول ما يدخل في صلاته الله أكبر، ثم يأتي بسورة الفاتحة بما فيها من معانيها المعروفة للجميع، فهو يناجي ربه إلى أن يسأله إياك دون سواك نعبد، إياك دون سواك نستعين، اهدنا. ففي هذه الحالة يجب أن يستشعر عظمة من يناجي، ويستشعر بأنه يستقبل ربه، كما جاء في بعض الروايات فإن الله تجاه وجهه، وجاء أيضا في بعض الروايات أن المصلي إذا أقبل على الله أقبل الله عليه، فإذا أعرض عنه وهو من آفات الالتفات كما يقولون ومن الجفوة، إذا كنت تكلم إنسان والتفت عنه هذا ليس من الأدب، فالالتفات مخل بالأدب ومتناف مع الخشوع. وكذلك هنا في هذه الحالة إذا كان يناجي ربه ثم غلبه البصاق فيبصق تجاه وجهه، من تجاه وجهك أنت تناجي؟ من تناجي؟ ربك، وما دمت مقبل على الله فالله مقبل عليك. إذن آداب رفيعة، وإن كنا لا ندرك ولا نحس ولكن نؤمن ونوقن كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، فلا يبصقن تجاه وجهه ولا عن يمينه. جاء في بعض الروايات التعليل لهذا بأن تجاه وجهه رب العالمين يناجيه، عن يمينه ملك، ملك الحسنات، فلا يبصق على اليمين يؤذي الملك، ولا يبصق أمامه إساءة أداب مع الله سبحانه وتعالى. وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال ما بصقت تجاه القبلة منذ أسلمت، احتراما للقبلة في غير الصلاة وخشوعا في الصلاة أثناء الصلاة.
ثم بين صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان قد يعرض له ماذا يفعل؟ انتوا قلتكم لا تلتفت، وقلتم لا يبصق أمامه، ايش يسوي؟ ولا عن يمينه، طيب ولكن عن يساره تحت قدمه. إذا كان عن يساره وتحت قدمه ستكون ربع التفاتة جزئية، لأن قدمه بجواره، وبدل القدم اليمنى تكون القدم اليسرى. هناك جاء الحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال يتعارض أن يبصق تحت قدمه إذا كان في المسجد، لأن البصاق في المسجد خطيئة. قالوا الخطيئة تكفر بالدفن، فإذا بصق تحت قدمه اليسرى ودفنها كفر عن خطيئته وتجنب تجاه القبلة وعن اليمين. ولكن إذا كان المسجد تراب ويمكن أن يدفنها، وإذا أمكن أن يتجنب البصاق تحت قدمه وفي أرض المسجد، هل يقول لا بأس خطيئة مكفرة؟ والله بدم خطيئة وتحتاج إلى تكفير، الأولى تركها. ثم في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه بها يديه وبصق في طرف الثوب، ثم طبق الثوب وحكها هكذا يتشربها الثوب، بدلا من أن تكون في إيش؟ في أرض المسجد. وفي بعض الروايات لا يبصقن أحدكم في المسجد أو خطيئة فيؤذي بها أخاه المسلم في بدنه أو ثوبه، حتى لو دفنها وجاء إنسان جلس وتحرك فوقها يمكن يصل إليها تؤذيه في ثوبه. وما دام يمكن تلافي هذه الخطيئة بلاش نوقعها، بلاش نرتكبها ونروح ندور على كفارتها، بلاش من الأول. كل ذلك مراعاة لطبيعة المسجد في أول أمره. وقد مكث المسجد طويلا وأرضه الحصباء، بل كانت طين، تراب طين، ما هو رملة حصبة. ويأتي الحديث في ليلة القدر رأيتني أسجل صبيحتها في إيش؟ ماء وطين، فأمطرت السماء وكان المسجد سقفه من السعف والجريد، فوقف السقف إلى الأرض، ولقد رأيت الطين على أرنبة أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الحالة كيف يصلون في الأرض اللي بالطين؟ صار الرجل يأتي في طرف ردائه بالحصباء ويفرشها في محل صلاته ويصلي عليها، ويأتي الثاني بمثل ذلك، إلى أن كثر هذا العمل ففرش المسجد بالحصباء بأطراف أرضيتهم. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال نعم هذا. يمكن أن نقول عمل اجتماعي مشاركة لأنها مصلحة عامة، وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المواطن أن يساهم فيها، لا ننتظر من المسؤولين أن يقوموا لنا بكل شيء إذا كانوا لا يستطيعون. أما إذا كانوا يستطيعون وفي بيت المال ما يكفي لذلك فعليهم أن يفعلوا، وهذه مهمتهم ولديهم الإمكانيات. أما إذا لم يكن موجود أو أمكن إنجازه من المواطنين وتوفير ما في بيت المال لغيره فلا مانع، تعاون.
فإذا كان الوضع كما هو الآن في عموم المساجد، إما أرض خرسانة وإما بلاط وإما رخام وإما فراش كهذا، هل يتأتى للإنسان إذا كان يصلي في البرحة خارجا على رخام مثل الزجاج أن يبصق عن يساره تحت قدمه؟ ماذا يفعل بها؟ هل يمكن أن يدفنها في الرخام؟ ما يمكن. يدلكها بقدمه في الرخام بعد ما كانت 2 سنتي مربع صارت 10 سنتي وفرشت وآذت، إذا ماذا يفعل؟ يرجع إلى طرف ثيابه. طب ثيابه ما شاء الله مكوية ومنشاه ونظيفة، يخرج إلى الشارع والتوب فيها النخامة وفيه كذا. إذا يتعين الآن على المصلي أن يكون في جيبه الإيش؟ المنديل. وهذا مما تدعو إليه الحياة العامة الآن. إذا كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: يحدث للناس أحكام بقدر ما أحدثوا من، وقالها فيما يتعلق بالجنايات، ونحن نقول أيضا الآن يحدث للناس تغيير الأحكام بمناسبة ما حصل من تغير أحوال الزمن وأحوال الحياة، فهذا حديث صريح. ولكن عن يساره تحت قدمه، لو أردنا أن نطبق هذا حرفيا، وجاء بعض الإخوة الذين يتمسكون بحرفية الحديث يطبقون السنة، فهل يمكن أن يطبقوه في هذه الآونة على مثل هذه المساجد؟ الجواب إيش يا جماعة؟ لا تهز راسك، قل لا، هزة الراس خفيفة. ومن هنا ننتقل إلى ما كنا فيه من الصلاة في النعال. إذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق أمام، هذه لعلة محددة، عن يمينه أيضا لعلة معينة، وأباح على اليسار، وأن يدفنها حتى لا يؤذي، فإذا كان الصلاة في النعلين بما يعلق فيها أو بما يتأتى منها ستؤذي غيره، يبقى حينئذ نقول أيضا لابد أن نصلي في النعال؟ لا. إذا تحدث أشياء، وكما أشرنا هناك لو كان في سفر ونزلوا في الخلاء والأرض ليست لينة أو ناعمة، وإذا خلع النعلين لا يستطيع أن يقف باطمئنان واستقرار، والنعلان طاهرتان، فإنه يصلي فيهما لا شيء، لأنه مشروع لم يتعارض بمصالح أخرى. أما هنا الآن عن يساره وتحت قدمه كان يتناسب مع ذاك الوقت، حدث الآن ما يتعارض مع يساره وتحت قدمه، إذن لا نستطيع أن نطبق الحديث، ونحن لا نرد الحديث، ولكن نعجز عن تطبيقه، لأن تطبيقه في الرخام غير متأتى، تطبيقه على مثل هذا الفراش لن يتأتى. إذن لا نتمسك بحرفية الحديث ونقول عن يساره تحت قدمه. وهذا كما أشرت يربي الذوق، والذوق في الأخلاق إحساس وسمو يتفاوت الناس فيه كما بين السماء والأرض. انظر إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، يقول: منذ أسلمت ما بصقت تجاه القبلة قط، لا في صلاة ولا في غيرها، إيش اللي يمنعه؟ كأنه يستشعر عظمة الكعبة، حرمتها عند الله، ولو كانت على البعد لكنه تجاهها. ونحن نجزم بأن البصاق في غير اتجاه القبلة أولى من البصاق في اتجاه القبلة، نحن نحس بناحية لا نستطيع أن نعبر عنها. وربما تجد بعض الأشخاص كنا نراهم في المسجد هنا. كان المسجد النبوي بالنسبة في أوائل الثمانينات ما كانت عامة الكهرباء في البيوت، وكان هو المقيل للناس وخاصة في رمضان، فيأتون المسجد النبوي عشان فيه التبريد، فيه المراوح، ما في تهوية، ما في تبريد كيماوي، كانت مراوح. فربما تجد إنسان يأتي وينام مادا قدميه إلى القبلة، كم بيننا وبين الكعبة؟ أكثر من 400 كيلو. وكنا نجد بعض الأشخاص يجي الإنسان هنايم وبرجله يحول رجله عن القبلة إلى جهة ثانية، النايم يصحى إيش فيه؟ يقول كيف تمد رجلك على الكعبة؟ طب الكعبة فين وأنا فين؟ لكن في حسه وفي عاطفته أن بنومه مادا قدميه إلى الكعبة إهانة للكعبة، عاطفة. مع أن حقيقة النوم لو كان ولا بد فمد القدمين إلى الكعبة هو مشروع. الميت عند الاحتضار نوجهه إلى فين؟ نجعل قدميه إلى الكعبة ورأسه إلى الشمال. ويقول المصلي في حياته مريض لا يستطيع أن يصلي وهو جالس، ويصلي وهو نايم مستلق على ظهره، يستلقي على ظهره شرقا وغربا؟ لا، يستلقي على ظهره مادا قدميه إلى القبلة. لماذا؟ لأنه إذا أحس بالعافية وجلس سيكون وجهه إلى فين؟ إلى القبلة، استقبل. لكن لو كان العكس وجعلنا رأسه إلى القبلة ونشط وتعافى وجلس، حيكون فين؟ مستدبر القبلة، وهذا ينافي الصلاة. فأقول إن عاطفة عند الناس، الخطأ والصواب هذا شيء آخر. ويكفينا هذا نموذج من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يقول ما بصقت جهة القبلة أبدا، لا في صلاة ولا في غيرها. من اللي نهاه عن هذا؟ وين النص اللي منعه أن يبصق جهة القبلة؟ إحساس عاطفي تقديرا للكعبة المشرفة.
وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري.
بعدما يتعلق باحترام القبلة وعن اليمين، وأيضا فيما يتعلق بهذه القضية، تقدم في وضع النعلين نهى صلى الله عليه وسلم المصلي إذا خلع نعليه أن يجعلهما قبالة وجه، أو أن يجعلهما عن يمينه. ليش ما يجعلهم قبالة وجهه ولا عن يمينه؟ قالوا إذا جعلها قبالة وجهه وسجد كأنه ساجد للنعلين. سبحان الله، ما هو صنم وله معبود من دون الله، لكن الصورة والهيئة. أيضا ذوق، عاطفة، أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولا عن يمينه فيؤذي بهما جاره، لأن موقفه في الصف من جهة اليمين تجاه من إيش؟ بجوار من هو على إيه؟ على يمينه. وإذا كان هو في الصف الثاني من جهة أخرى وجاء من جهة اليمين فيكون جاره في الصف عن يساره، لذن لا يجعلها عن يساره أيضا. أو يحتمل أن يأتي إنسان ويقف بجواره ووضعها عن يسار، لكن جاء مصلي أصبحت عن يمين اللي جاء من جديد فيؤذيه بها، ولكن بين قدميه. حينما يقف بين قدميه، لو سجد بين قدميه، لو جلس للتجهد بين ساقيه، لم يؤذي بها أحد. يهمنا لا يجعلها تجاه وجهه، لا يجعلها يمينه، لا يجعلها يساره، إن توقع مجيء أحد يصلي بجواره.
كل ذلك لئلا يؤذي بها غيره. فكذلك موضوع البصاق لا يؤذي غيره ولا يتجرأ، وكما يقال الجفوة إذا جعلها تجاه القبلة. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزل إمام قوم بسبب بصاقه إلى القبلة. دخل مسجد قوم فرأى فيه بصاقة في جدار المسجد، فأخذ حجرا وفي رواية بيده فحتها، وفي رواية بأنه رأى الإمام يبصق تجاه وجهه، فلما أنهى فقال لا يؤمنكم هذا بعد اليوم، عزله عن الإمام إنه ما عنده أدب وفعل ما لا يليق. إحساسه ووجدانه بالأمور المعنوية مفقود، فقال لا يصلين لكم بعد اليوم. إيش ارتكب؟ إيش فعل؟ بصق في الصلاة تجاه القبلة. ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم يحتها بيده الشريفة. بعضهم لما جاء حتها بيده، حتها بحجر، بعض الشراح قال بيده أي دون الحجر، ولكن لا، حتها بحجر، حتها بيده هي صورة واحدة، يعني تولى هو صلى الله عليه وسلم حتها بيده فيها الحجر، لم يوكل ذلك لأحد ممن معه. كان يمكن يقول لفلان حتها ويكون الآمر بها، لكن لا، لعظمة أمرها تولى هو صلى الله عليه وسلم أن يحتها بنفسه، أي تأكيدا لأنه هو الذي تولى حتها. ننتقل إلى موضوع ما ينبغي على المصلي أن يزيل أو يمنع ما يشغله في صلاته، سواء كان قبل الدخول فيها أو بعد أن دخل فيها. جاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سترت قرام بيتها سهوة بيتها بقرام. القرام نوع من القماش زي الستارة، فيه تصاوير. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقع بصره على هذا القرام بعد الدخول في الصلاة، نظر إلى تصاويرها فأشغلت، فلما أنهى صلى قال أميطي عنا قرامك. وفي بعض الروايات أن عائشة رضي الله تعالى أدركت عدم رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرام في مكانه، فأخذتها، شعرت بأن الرسول لم يرضى هذا العمل. والرواية الأخرى تصرح أميطي عنا قرامك فإنه قد ألهتني، أي صوره في صلاة دخلوا معهم. ومن هنا قالوا لا ينبغي أن يكون تجاه المصلي ما يشغله إذا نظر فيه. وفي بعض الروايات الأخرى أو الأحاديث الأخرى في صحيح البخاري في أنبجانية أبي جهم. الأنبجانية مثل الجبة، أهداها أبو جهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو جهم صاحب القصة مع المرأة، وقال أما أبو جهم فضراب للنساء أو لا يدع عصاه عن عاتقه. ثم لما أهدى هذه الإنبجانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه يقبل الهدية، وهذا من العلامات الذي حرص عليها سلمان الفارسي بأن يعرف شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ في كتبهم لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية،
سبحانه وتعالى
عليه خاتم النبوة. قصته الطويلة، بيع واشتري وخلص نفسه حتى وصل إلى المدينة في ملك رجل يهودي،
وسمع بمجيء النبي وخروج المهاجر الأوس والخزرج لاستقباله، قال الآن أعرف. أخذ شيئا من الرطب وقال: يا محمد، هذه صدقة مني عليك وعلى أصحابك. فأزاحها إلى أخوانه وقال: كلوا أنتم، أما أنا فلا تحل لي الصدقة. فعقد سلمان واحدة، وهذا في قبى. لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء سلمان بطبق آخر وقال: يا رسول الله، هذا شيء من الرطب ادخرته، أقدمه هدية لك. فأخذ أكل وأطعم إيش أصحابه. قال: هذه الثانية. لما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الثانية، كشف عن بين كتفيه الشريفتين أو الشريفين وقال: يا سلمان، انظر الثالثة. فاستدار سلمان ونظر فوجد خاتم النبوة فأهوى عليه وقبله. بالمناسبة، كان في واحد يهودي يعرف حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه، ولما جاء عرفه بكل الأوصاف. قال: إلا واحدة ما استطعت أن أتحققها. فعرض عليه قرضا، دينا، فاستدانه صلى الله عليه وسلم إلى أجل، اسمه الحرفاس أو كذا من هذا القبيل. جاء الأجل، قال: يا محمد اعطيني ديني. قال: بعدين انتظر شوية وكذا. مرة أخرى ما عنده. قال: أنا أعرف عنكم بنو هاشم قوم مطل تماطلون في الحق. ومسك هنا، قال: أنتم كذا. عمر سلس، قال: يا عدو الله، تخاطب رسول الله بهذه الصفة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، أخطأت، كنت أنا أحوج إلى أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، لأنه صاحب حق. فلما سمع ذلك أخذ الرجل عمر على جانب وقال: تعال، والله ما أنا أريد إهانة محمد، لكني عرفت صفاته كلها التي عندنا إلا هذه، وهو عفوه عمن أساء إليه، ولقد أسأت إليه، فإذا به كما سمعت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نرجع إلى موضوعنا، وهو الاشتغال في الصلاة بما يلهي. فأبو جهم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كساء بجانية فلبسه وقام يصلي، فإذا به تصاوير، فلما أنهى صلاته خلعها وقال: اذهبوا بأنبجانية أبي جهم إليه، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. إيش معنى هذا؟ اذهبوا وأتوني، اذهبوا بأنبجانية أبي جهم هذه التي أهداها إلي، وأتوني بأنبجانيته التي يلبسها. طب ليش يبدل؟ ما قبل الهدية يردها وخلاص؟ قالوا: لا، لأن أبا جهم ما أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محبة وتقديرا، فإذا رد هديته عليه ماذا يكون الحال؟ ماذا يقول أبو جهم؟ ليش ردها؟ لسخطة علي؟ لإساءة مني؟ لتقصير في حقه؟ لكي يرفع عن أبي جهم تلك الظنون، قال: لا، اعطوني بأنبجانيته هو. فتكون طلب الأنبجانية الخاصة بأبي جهم مقابل رد الأنبجانية التي أهداها إليه وردها عليه، أي ليس، لا يقال لم يقبل هديتك يا أبا جهم، ولكن استبدل شيئا بشيء آخر.
ولهذا يقول العلماء لا ينبغي للإنسان أن ينصب أمام وجهه وهو في الصلاة ما يشغله، وكذلك لا يصلي على شيء فيه ما يشغله، وأكدوا على التصاوير وعلى الصليب وعلى الأشياء الأخرى الملفتة للنظر، ويبحثون في ذلك. لو أن في البساط الذي تصلي عليه صورة، أتصح الصلاة عليها أم لا؟ فيذكر النووي رحمه الله أنه تصح الصلاة عليها لأن الصورة في البساط ممتهنة لأنها توطأ بالقدمين، ولكن لا يتعمد وضع الجبهة في السجود على الصورة، وكذلك الصليب. فقد توجد الصلبان في بعض الصناعات فيصلي لأنه امتهان للصليب، لكن لا يتعمد أن يجعل جبهته في السجود على صليب من الصلبان في الفراش. وهكذا يأتي إلى موضوع للصور، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاء لعن المصورين وكان القرام فيه صور، قالت: فأخذته فشققته فجعلته وسائدا، بيوت مخدات. قالوا في ذلك لأن القرام إذا كان طوله مترين ثلاثة ربما تكون فيه الصورة والصورتان كاملتين، فإذا ما قطع تقطعت أشكال الصور ولم يبق إلا أجزاء مختلفة وتكون في الوسائد ممتهنة يرتفق عليها، بخلاف المعلقة تكون للجمال، تكون للزينة، تكون للتكريم، تكون لغير ذلك. فإذا ما قطعت تقطعت الصورة إلى أجزاء خرجت عن محظور من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فإذا ما كان قطعة فيها رأس، قطعة فيها رجول، قطعة فيها صدر، الرأس وحدها لا ينفخ فيها الروح، الأرجل وحدها لا ينفخ فيهما الروح، الصدر وحده لا ينفخ فيه الروح. ومن هنا قال العلماء جزء الصورة للحاجة لا بأس به. ونحن الآن وجدنا الاضطرار إلى جزء الصورة في البطاقة الشخصية حفظا على أمن الدولة، والبطاقة الشخصية لها أصل في تاريخ الإسلام، لأننا وجدنا في غزوة الأحزاب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة قال: اذهب فأتني بأخبر القوم، في قصة طويلة. فذهب ودخل في القوم فإذا أبو سفيان ينادي في عسكره ليعرف كل منكم جليسه، أي حتى لا يدخل فيكم من ليس منكم يكتشف أسراركم. يقول حذيفة: فبادرت لجانبي وقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان، وسكت لم يسألني. فمن أنت؟ هو التعريف في البطاقة الشخصية، اسمه واسم أبويه، ميلاده، مكان الميلاد، رقم خاص تحمله البطاقة، فمن أنت تتضمن هذا كله. إذن أساس البحث في الصورة هل هو في ذات الجسم لها ظل كالتماثيل المشخصة، أو ما كان بالريشة ويأتي إلا ما كان رقما في ثوب. ومن أراد التفصيل الوافي في هذه المسألة بالذات فليرجع إلى نيل الأوطار في المجلد الثاني فيما يتعلق باللباس والصور ونوعها والتحريم والرخصة في ذلك. يهمنا في بابنا الحث على الخشوع في الصلاة. لا ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوب يكون فيه من الألوان أو الرسوم ما يشغل باله ويلفت نظره عن إيش خشوعه في الصلاة. والله تعالى أعلم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم.
يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على الخشوع في الصلاة هذا الحديث بالنهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. لينتهين أقوام، ينتهين أن يمتنعن، أقوام جمع قوم، وهو خاص بجماعة الرجال وضعا، ويدخل معهم النسوة تبعا، ويستشهدون لذلك بقول الشاعر: أقوم آل حصن أم نساء؟ فجعل النساء قصيمات للقوم. لينتهين أقوام، وإذا لم يكونوا أقوام أفراد فرد واحد، إذا كان النهي للجماعة فهو يشمل أفراد الجماعة واحدا واحدا، كما تقول: لينتهين بنو فلان عن أذية فلان. فبنو فلان تشمل مجموعهم وأفرادهم ضمنا. لينتهين أقوام عن رفعهم إيش أبصارهم إلى السماء. وهنا جاء لفظ في الصلاة، والحديث جاء تارة مطلقا عن رفعهم أبصارهم إلى السماء، وجاء هنا مقيدا بكونه في الصلاة. وهذه رواية في الصلاة هي المناسبة لإيراد هذا الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة. والنظر بالبصر إلى السماء يكون فيه غالبا الانصراف عن معنى الصلاة، لأنه ماذا يتطلب في السماء؟ إن كان عبثا فهو عين المقصود النهي عنه، وإن كان يتأمل كمن كان في الليل ويتأمل زينة السماء بهذه الكواكب ويفكر في قدرة الله وفي مصنوعاته، فهذا باب والصلاة باب آخر، يكون خرج عن مناجاته ربه وإلى موضوع آخر، وهو العظة والاعتبار بقدرة ربه. وفرق بين المناجي وهو مستحضر لمن يناجيه رغبة ورهبة، وبين من يفكر في مصنوعات الله وفي قدرته سبحانه وتعالى. فالذين يذكرون الله قياما وقعودا وايش وايش ها وعلى يذكرون الله قياما وقعودا، هذا ذكر مستقل. وجعل التفكر وتفكرون في خلق السماوات والأرض، جعله قسيما آخر للذكر: قيام قعود على جنوبهم على أي حالات. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذن رفع البصر إلى السماء غالبا يتنافى مع الخشوع في الصلاة، ولو كان يتدبر الآيات والقدرة الكائنة في هذا الخلق العظيم. ومن هنا قالوا في السترة، وقالوا في أدب الصلاة ألا يتعدى بصره سترته بين يديه، لأن ذلك أدعى لإجماع حسه وحواسه
لتتجاوب مع لسانه ومع قلبه فيما يتلو وفيما يناجي ربه سبحانه وتعالى. وفي هذا الوعيد الشديد: أو لا ترجع إليهم، يعني تخطف أبصارهم، وهذا وعيد شديد بعقوبة يعني عظيمة على الإنسان، لينتهين أو ليقع بهم كذا. ومن هنا قال بعض الطوائف: إن نظر المصلي إلى السماء يبطلها، لأنه عمل خارج عن موضوعها، وجاء الوعيد الشديد في حقه، إذن لا يجوز لإنسان أن يفعل ذلك. وبعض العلماء حمل ذلك على العموم في الصلاة ولا في غير الصلاة. طيب في الصلاة قلنا بأنه يتنافى مع الخشوع، وفي غير الصلاة ماذا؟ قالوا: حياء من الله، كما أن المصلي لا يبصق أمامه، حياء من الله تعظيما لوجه الله، قالوا كذلك. ولكن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ما يكون التفكر إلا بالرؤية التي يعملها الإنسان في ذهنه لنقل الصورة التي يراها بعينيه. والقرآن الكريم يسجل لنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء. ما هو متقلب هناك فوق في السماء، ولكن في الأرض يقلب وجهه يمينا ويسارا، فلنولنك قبلة ترضاه. كان يتطلع وينتظر أن الله سبحانه وتعالى يوليه في استقباله الكعبة، ويستقل عن اليهود حتى لا يأخذونها فرصة عليه. وكما جاء سيقول السفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكانوا يقولون: عجبا له، يعيب ديننا ويستقبل قبلتنا. فكان يتطلع صلى الله عليه وسلم إلى الاستقلال الكلي. ولهذا جاءت النصوص من أن المسلم لا يحق له أن يشابه لا اليهود ولا النصارى، لا في عباداتهم ولا في معاملاتهم، أي الخاصة بهم، بخلاف التعامل المشترك، البيع والشراء وتبادل المنافع، فهذا أمر تقتضيه الحياة، ولا دخل له في المشابهة. وكما أشرنا سابقا من حادثة ما أعتقد أنها جاءت عفوا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يخرج من الدنيا ودرعه مرهون عند من؟ يهودي. وفي أي شيء؟ آصع من طعام. فهل كان المهاجرون والأنصار عاجزين عن أن يقدموا لرسول الله آصع من طعام؟ لا والله، لقد حكموه في أموالهم وفي أشخاصهم، حتى حقوقهم الأدبية. لما جاء قباء قال: مالي لا أرى فلان ابن فلان، قالوا: بينه وبين القوم ثار لا يستطيع أن يأتي. فبعد فترة في منتصف الليل فإذا به عند رسول الله، قال: يا أبا فلان، كيف جئت وبينك وبين القوم ما هو كذا وكذا؟ قال: يا رسول الله، ما كان لي أن أسمع بمجيئك وأقعد عنك. فقال ابن عوف: أجيروه. فإذا أجروه أصبح آمنا يأتي في كل وقت. قالوا: أجره أنت يا رسول الله. هذه حقوقهم الخاصة، يحكمونه ويتنازلون عنها لرسول الله، قالوا: أجره أنت لأنك تجير علينا. فهل يا ترى كانوا عاجزين من أن يقدموا آصعا من طعام لرسول الله وبدون رهن؟ ولكن أعتقد، والله تعالى أعلم، من الملابسات العامة لما جاء النهي وجاء التحذير من اليهود، وجاء لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وجاء كأنه يشتف من ذلك المقاطعة الكلية حتى في الأمور الدنيوية. فتأتي هذه الحادثة الجزئية البسيطة، لتدل على أنه من بعده صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يتعامل معهم في البيع والشراء. وهكذا الدنيا اليوم، أسواق عالمية ما بين أوروبية وأمريكية والشرق الأوسط والشرق الأقصى والشرق الأدنى، وأسواق عالمية تتبادل فيها السلع بين الدول. فهذه أمور تعامل أو معاملات لا غبار عليها وتقتضيها الحياة. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذن التعاون من هذا القبيل لا شيء فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء ابتغاء تحويله إلى قبلة مستقلة للمسلمين، وكان تحوله إلى الكعبة بعد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هنا النهي لا ينتهين أقوام جاء مطلقا بلا قيد، وجاء مقيدا بالصلاة. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا جاء حديث في قضية مطلقة وجاء حديث في عين القضية مقيدة حمل المطلق على المقيد، كما يمثل الأصوليون بالكفارة في القتل والكفارة في الظهار، بأن جاءت هنا بغير مقيدة بالإيمان وجاءت هناك مقيدة بالإيمان، فحمل عتق الرقبة في جميع الكفارات على قيد الإيمان، ولا تجزئ رقبة في كفارة إلا بقيد الإيمان. وعلى هذا في هذا الحديث فيه القيد في الصلاة، فيحمل عموم النهي بغير القيد على ما جاء بهذا القيد. ومن رفع بصره في السماء في غير الصلاة لا يكون داخلا في هذا النهي، والله تعالى أعلم.
وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
أعتقد أنه تقدم نظير ذلك في الجزء الأول، ولربما كان من الأنسب ضم هذا الحديث للحديث المتقدم، تذكرونه ولا نسيتوه؟ ها ايش؟ اذا قدم العشاء ايه وحضر المغرب فابدأوا بالايه بالعشاء. وتعليل العلماء بانه اذا كان العشاء موجود فاذا انصرف الى الصلاة ربما انشغل ذهنه او باله او تطلعت نفسه الى الطعام او الى العشاء فيكون تشويشا في خاطره. وكما ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه تناول طعام العشاء فإذا به يشتم رائحة شواء لحم يشوى، فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة، قال اصبر حتى ننال من هذا الشواء حتى لا تتعلق نفوسنا به ونحن في الصلاة. فهنا كذلك جاء لا صلاة، لا هنا نافية ولا ناهية؟ لا صلاة نافية ولا ناهية؟ إذا قلنا نافية تنفي إيش؟ تنفي الصلاة. وإذا صلى انتفت الصلاة ولا وجدت؟ وجدت. لكن الذين يقولون نافية لا يقصدون نفي الماهية، لكن ينقصدون نفي صفة تتعلق بها. لا صلاة كاملة، لا صلاة مستوفات، لا صلاة مقبولة، يأتون بصفة يمكن أن تتوجه لا النافية عليها فتقع المهية بدون تلك الصفة. ولكن الذين يقولون لا ناهية يكون النهي موجه للمخاطب المكلف، نهاه أن يفعل، فإن امتثل النص وتوقف عن النهي، إن لم يمتثل أوقع المنهي عنه ويتحمل مسؤوليته. وهل فعل المنهي عنه يقتضي فساده أم لا؟ هو وقع، لكن هل يعتد به ولا وقع ونحكم بفساده؟ ولذا الجمهور على أن لا صلاة هنا نهي، لا ينبغي للمصلي أن يصلي وهو على إحدى هاتين الحالتين، لا صلاة بحضرة طعام، وضع الطعام وقيمت الصلاة والطعام موجود في محل الصلاة، لا صلاة بحضرة هذا الطعام، لأنه طول ما هو موجود يشوفه بعينه وهو منشغل به. طيب إذا كان حضر الطعام والطعام في كما يقولون الآن في غرفة الطعام أو في المجلط ولا في كذا، حضر الطعام هل يكون بحضرة طعام؟ قالوا كذلك، على معنى إذا قدم العشاء والمغرب فقدموا العشاء. والسبب في النهي هنا هو عين السبب في النهي هناك، لا صلاة بحضرة طعام. ولكن كما أشرنا سابقا، الفقهاء رحمهم الله يبحثون في الإجزاء وعدم الإجزاء، الصحة وعدم الصحة، والآخرون ينظرون إلى شيء آخر خطوة زيادة عن ذلك، وهو كمال الصلاة في خشوعها، كمال الصلاة في الخضوع فيها، في استحضار القلب، في عدم التشويش عنها، في عدم الموانع التي تؤثر على الصلاة. فإذا صلى والطعام حاضر، نقول الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ الذين يقولون النهي مرتبط بالعلة، طيب الطعام حاضر وأنا شبعان، الطعام حاضر وأنا توي رافع يدي من طعام آخر، فعلة النهي غير موجودة عند الشخص الحاضر هذا، فهل تكون صلاته صحيحة ولا باطلة؟ قالوا لا، النهي متعلق بالتعليل، إذن لا صلاة لمن هو في حاجة إلى الطعام، صائم وأفطر وجاء وقت الإفطار، جائع من زمن طويل ولم يجد طعام، مقدم قادم من سفر ولم يجد طعام، من كان وجود الطعام سيشوش عليه أثناء صلاته ويذهب خشوعه فلا يصلي، إلا إذا ضاق الوقت. فلو قدم الطعام في آخر الوقت ولم يكن صلى، وبين أحد أمرين، إن أكل خرج الوقت وإن صلى فهو مشوش، يبقى أيهما يفعل؟ صلاة بتشويش ولا خروج الوقت؟ ايش تقول يا جماعة؟ يصلي، لأن التشويش متفاوت، التشويش ليس من صلب وأركان الصلاة، التشويش من تحسين وتكميل الصلاة بتوفير الخشوع والخضوع، إذن هذا من المحسنات، ولا ينبغي إضاعة الضروري من أجل تحصيل التحسين. رأس المال ضاع، تقوم تدور على ربح، البيت انهدم، تدور على يسموه الديكور، ما راح مع البيت. إذن إذا ضاق الوقت وقدم الطعام فتعارض هنا تحقيق إتيان الصلاة المفروضة عليه أو تحصيل تحسينها بالخشوع والخضوع. لا، كما يقول ابن دقيق العيد، وهي قاعدة عجيبة جدا، إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال حكمنا بإبطال الفرع، لأنه سيبطل أصله. والخشوع في الصلاة أصل ولا فرع؟ يا جماعة، الخشوع في الصلاة فرع ولا أصل؟ فرع عن الصلاة ركوع وسجود وقراءة. فإذا كنا بالحفاظ على الفرع سنضيع الأصل، لا، الفرع هذا يصبح لاغي باطل، ونحافظ على الأصل. وذكرت لكم مرارا أن هذه القاعدة لها أصل في كتاب الله ومعمول بها عند عوام الناس، أما أصلها في كتاب الله فهي قضية الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، لما لقي غلاما ماذا فعل معه؟ حالا قتله. موسى ما تحمل، هذا على جانب من التشريع وهذا على جانب آخر، أقتلت نفسا بغير إيش؟ نفس، لقد جئت شيئا. سبحان الله، قال لهم موسى أنا ما قلت لك من أول ما تصبر؟ لما جاء وبين له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الغلام فرع بالنسبة للأبوين ولا أصيل؟ فرع. الفرع يخشى منه أن يبطل الأصل وهو الأبوان، يرهقهما طغيان وكفر، والكفر هلاك. ماذا فعل الخضير؟ أتلف الفرع وأبقى على الأصل سليما، ثم بين فأردنا أن يبدلهما ربهما إيش؟ خيرا منه زكاة وأقرب. ما دام الأصل باقي، تيجي فروع كثيرة، والعامة تقول إن بقي العود فالجتة تجود، يعني إذا إنسان مرض مرض شديد وكان ما شاء الله قد الإيش أربعة وصار حيب مثل العود، قال إذا بقي العود الجتة اللي راحت هذه تعود. فكذلك الزارع حينما تكون عنده شجرة من الحمضيات، برتقال أو مثلا طين أو مثلا مانجا أو شيء منها، أو النخلة، وحملت من الأقنية ما يكسر الجريد ويفسد الإيش الثمرة، أو يكسر الأغصان وتفسد الثمرة. الفاكهة ثمرة عن الشجرة، تجي الفلاح بطبيعة الحال وبفطرته يقطع من الثمرة هذه وهي خضرة ويرميها حتى تخف الثمرة على الأغصان لا تتكسر وتفسد الشجرة وتفسد الثمرة. فوأتلف بعض الفرع إبقاء على إيش؟ على الأصل. وهكذا هنا إذا قدم الطعام وكان الوقت ضيقا وإن أكل خرج الوقت، فحينئذ تعارض الأصل مع تحصيل الفرع، فيكون والفرع إذا حصلناه كانت النتيجة إضاعة وإبطال الأصل، فيحكم على الفرع بالبطلان ونقول يصلي مهما كانت حالته، يصلي بقدر ما استطاع ثم يرجع إلى طعامه. هذه ناحية. الناحية الثانية، ولا هو أي المصلي يدافعه. المدافع مفاعل من الدفع، هذا يدفع يمينا هذا يدفع يسارا، أو اثنين مثلا، واحد داخل غرفة وواحد خارجها، هذا يدفع الباب عشان يفتح ويدخل، هذا يدفع الباب عشان يرده، فهناك مدافعة زي مشادة مخاصمة، طرفان متضادان. فهنا إذا أين المدافع؟ المصلي طرف والأخبثان طرف آخر. وقد فسر الأخبثان بما يتعلق كما جاء تفسيره حاقن أو حاقب، بأن كان يحس بالحاجة إلى تفريغ، كما يقول الأطباء بحال التفريغ، إما تفريغ البول أو الفضلات. والمدافعة تأتي القدرة الإلهية، سبحان الله العظيم، جعل الله عضلات للمحلين تسمى العضلة العاصرة أو العضلة الحافظة أو القابضة لا تسميات عندهم، تنقبض حتى لا يخرج شيء. وعند الحاجة للإخراج بأن امتلأ محل التجمع، تشعر هذه العضلة بحاجة الإنسان إلى التفريغ فترتخي ويفتح الطريق ويخرج ما كان داخلا. فحينما يحس الجهاز من الداخل بالامتلاء وحاجة طبيعة الإنسان، ما أقول حاجة الإنسان، طبيعة تكوين الإنسان بالتفريغ، كما يقولون تعطى الإشارات إلى تلك العضلة لترتخي لتسهل الطريق للإخراج. الإنسان بدوره يدافع هذا أرض إيش الغراض. يبقى الأخبث من هناك يدفع للخروج، والإنسان يشتد على عضلته للمنع من الخروج. هذا يدافع ليخرج، وهذا يدافع ليبقي الداخل في محله. إذا حصلت هذه المدافعة، هل يكون هناك خشوع؟ وفي معركة وفي حالة يعني غير طبيعي. والقاعدة عند الأطباء لا ينبغي تأخير الإفراغ عن وقت حاجته، ويذكرون مضارة في الغشاء المخاطي أو غيره، والصداع اللي يترتب على الإنسان أو حصر البول أو إلى آخره. فهنا أمر جبلي في حياة الإنسان، إن أحس قبل الدخول في الصلاة ببوادر ارتخاء العضل، ببوادر الدفع للخروج، وهذا أمر طبيعي، لا ينبغي أن يقدم على نفسه كسلا من الإفراغ والوضوء وقل له أصلي أول وبعدين عليه، لا يجوز ذلك، لأنه معه سعة الوقت وعنده حاجة وتعود عليه بالمضرة وتعطل عليه الغرض من الصلاة، وهو أقم الصلاة لذكري. ومدافعته مع أخبثيه تلهيه عن ذكر الله سبحانه. إذن عليه أن يستجيب وأن يفرغ ويخرج أحد الأخبثين أو هما معا، ثم بعد ذلك يجدد وضوءه ويدخل في الصلاة بدون مدافعة. هناك يستطيع أن يتذكر، هناك يستطيع أن يتأمل، هناك يستطيع أن يحس بالخجوع بين يدي الله سبحانه. بقينا في مسألة إذا ضاق الوقت ماذا يكون الحال. طيب الجوع يمكن الصبر عليه، هذه الحالة ماذا يفعل؟ قالوا إن كان باستطاعته أن يؤدي الصلاة ولو بالتخفيف قبل أن يخرج الوقت صلى. ونرجع إلى قاعدة التحسين والتأصيل، وإن كان وجد من نفسه لا يستطيع، لا صلاة ويفرغ ولو خرج الوقت، لأنه إن لم يفعل آذى نفسه، وربما حدث منه في صلاته ما لا ينبغي وتفسد عليه الصلاة، ولا يكون حصل هذا ولا حصل على ذاك. إذن لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثة. بقينا في ناحية أخرى يا إخوان، فيما يتعلق أشرنا إليها سابقا، الغرض الذي يشترك فيه بحضرة طعام مدافعة الأخبثة، ما هو العامل المشترك بينهما؟ التشويش، إبعادا وتخلصا من دواعي التشويش عليه وهو في الصلاة. فإذا وجد شيء آخر من طبيعته أن يشوش على المصلي لو وجد، هل يدخل في الصلاة وهذا المشوش موجود ويمكن لو انتظر أن يزيله عنه ويدخل في الصلاة وهو مطمئن بصرف النظر عن ضيق الوقت؟ بلى خلاص خلونا من ضيق الوقت، في سعة الوقت ويوجد شيء يشوش عليه غير الطعام وغير مدافعة الأخبثين، يدخل في الصلاة مع وجود المشوش ولا يقضي على سبب التشويش أولا؟ يقضي. ونستطيع أن نقول فيه نص، وإن لم أجد من يذكر ذلك ولكن ينطبق فعلا، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج للصلاة وأقيمت الصلاة وكبر في الصلاة، عفوا الله نسيت، في هذه الحالة استقبل القبلة وقام الناس كل شيء، ثم فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف ويشير إليهم مكانكم ويدخل البيت مسرعا، ثم يرجع ويدخل في الصلاة ويصلي، ثم قال لهم: تركت درهما أو 3 دراهم، جاءني مال من كذا وقسمتها، ونسيت 3 دراهم لم أقسمها، فأسرعت بتقسيمها قبل أن أدخل في الصلاة. يعني لو خطرت له صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة شوش عليه ولا لا؟ شوش عليه، فهو ترك الدخول في الصلاة وذهب وصرفها وأمر بتصريفها، لأنها لو عرضت له في الصلاة يكون كأنه ادخر شيئا كان ينبغي أن يصرفه، وهذا يشوش عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول كذلك إذا كان هناك أشياء، ولنفرض مثلا إنسان في بيته أو امرأة في بيتها ووضعت إناء على الموقد، ثم قامت وتوضأت وتهيأت وأرادت أن تصلي، فتذكرت الإناء الموجود على الموقد وعلمت أنها إن صلت تخشى من أن يحدث شيء بسبب هذا الإناء على الموقد، بأن كان مثلا السائل فيه قليل، بأن كانت النار شديدة، بأن إلى آخره. هل تدخل في الصلاة وذهنها مع الموقد وما عليه، ولا تذهب إلى الموقد وتوقفه أو تنزل الإناء أو تتصرف بما يطمئن نفسها؟ وكذلك الإنسان إذا نام مثلا، هو أقفل الباب ولا لا، هل الماء مفتوح في الخزان، هل يفيض أو لا يفيض، أي شيء يكون في البيت، ويتذكر الإنسان أنه قبل الدخول في الصلاة لو دخل في صلاته على تلك الحالة سيشغل باله حتى يفرغ منها، ثم يذهب إليه وينهي أمره. إذن لا ينبغي ذلك، عليه أن يزيل أي شاغل موجود يمكن أن يشوش عليه إذا دخل في الصلاة وهو موجود بالفعل. وهذا نأخذه من إيش؟ عموم العلة والحكمة في النهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبث. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقضاء: لا يقضي القاضي بين 2 وهو إيش؟ غضبان. طيب الغضب صفة نفسية، طيب إذا كان حزين وإذا كان مشغول البال في موضوع ما، وقالوا أيضا جائعان بردان عطشان مشغول الفكر، لا يقضي، لأن القضاء يحتاج إلى صفاء الذهن واستغراق الفكر واستخراج المعدوم من الموجود، إذن يحتاج إلى شيء مثل ما يقولون مستقر هادئ. فإذا كان غضبان يمكن يبادر بالحكم في غضبه، إذا كان عطشان جيعان مهموم حزين، كل هذه الأشياء ستشوش على فكره وتمنعه من الاستغراق في التفكير في أمر القضية. إذن الرسول نهى عن حالة الغضب، والفقهاء قاسوا عليها كل ما يشاكلها في العلة، النهي عن القضاء حالة الغضب لأنه غير متمكن من النظر، وكما جاء في الحديث: أرأيتم إلى هذا، الغضب من الشيطان، الغضب يحمله على الإسراع في الحكم، الغضب يحمله على ألا يستغرق أطراف القضية. فإذا هذا سيشوش على فكره ويمنعه إمعان النظر في القضية التي أمامه والنظر في أقوال الخصمين والمقارنة بينها ويخضها كما يقولون حتى يخرج الزبدة من إيش؟ من النزاع. فألحقوا به كل ما شوش على الإيش؟ على الفكر. فكذلك هنا الحديث جاء في حضرة طعام وجاء في دافعه الأخبثان. فإذا كان كذلك نقول مثلا إنسان عافنا الله وإياكم حالة مقص وأرسل لمجيء الطبيب أو أرسل عنده دواء أرسل لشرائه من الصيدلية، إن دخل في الصلاة المقص ما يخليه يستقر، ينتظر حتى يأتي الدواء ويتناول بسم الله والشفاء من عند الله. يعني نستطيع أن نقول بصفة عامة كل ما يوجد في حالة المصلي قبل دخوله في الصلاة فإنه ينبغي أن يزيل هذا الشيء حتى يدخل في الصلاة باستقرار وطمأنينة ويستطيع أن يؤديها بخشوع كما أمر في ذلك، والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليبذل ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
هذه الحالة كما يقولون لا إرادية، بأن ربما تأتي تقليدا لا شعوريا، ويتندرون في حكايات كثيرة. بدل أنك لو جلست عند جماعة يتثاءبون تثاءبت معهم، والتثاؤب غالبا يكون من آثار ترنق النوم في العين، بوادر النوم يأتي بالتثاؤب. وهناك التثاؤب والعطاس، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم التفرق بينهما، أن العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، يذكر ذلك البخاري في الأدب المفرد والله تعالى أعلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن للمتثائب آداب وحقوق. إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، أو حق المسلم على المسلم ست، وذكر إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك لوليمة فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فشيع. فحق الإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله، فيقول له السامع يرحمك الله. وذكروا في كلمة مناسبة الحمد لله على إيش؟ قالوا لأن العطاس قد يطرد شيئا من الداء في البدن فالحمد لله، وقالوا إن العطاس بمثابة الزلزال يعتري جسم الإنسان وقد يحدث عاهة فيه، ولهذا ينصح الأطباء من عطس لا يحرف عنقه يمينا ولا يسارا، لأنه في هذا الانحراف مع الانتفاضة ربما تختل عضلات أو فقرات العنق يكون وهو على استقامته، فهذا له تشميته له حق بخلاف التثاؤب. فالتثاؤب هو اللوحة الكبيرة للكسل والنوم. فإذا كان في الصلاة وتثاءب، هل هذا ممعن الفكر في صلاته، ولا أنه أخذ قناة النوم وهو ماشي في طريقه إليه؟ هذا يتنافى مع الخشوع. والتعليم العام منه صلى الله عليه وسلم لما قال التثاؤب من الشيطان هو الذي يحركه في الإنسان. وبعض الروايات فلا يقول ها ها فإن الشيطان يضحك عليه، وبعض الروايات إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل في فيه، أي عند التثاؤب يفتح فم مقدس مثل التمساح. وهذه صفة يعني حتى أدبيا وأمام الناس الصورة كاريكاتورية ما هي مطلوبة. إذن التثاؤب من الشيطان. فأمر صلى الله عليه وسلم المتثائب أن يكظم ما استطاع. جاء أيضا قيد في الصلاة، وجاء أيضا عاما دون الصلاة، فيحمل أيضا المطلق على الإيش؟ على المقيد، كما تقدم في رفع البصر إلى إيش؟ إلى السماء، مطلقا أو مقيدا في الصلاة. وإلى هنا يكون المؤلف رحمه الله أتى بأكثر الأحاديث والمواضيع التي تحول دون الخشوع في الصلاة، وعلى الإنسان أن يتحاشاها، سواء كان مما يقع قبل الدخول في الصلاة فيتحاشاه قبل أن يدخل فيها ليدخل مطمئنا، أو كان أثناء وجوده وقيامه بالصلاة كرفع البصر و ما يتعلق بالأمور التي تقع أو تعرض للإنسان وهو في صلاته بالفعل. ولعل إلى هنا انتهى المؤلف، ولا انتهى المؤلف من هذا الباب. تعليق بسيط يا إخوان، وهو نرجع إلى عنوان هذا الباب، باب الحث على الخشوع في الصلاة. يقول بعض العلماء: هل الخشوع من أركان الصلاة ولا من تحسيناتها؟ وعلمنا بأن الخشوع من تحسينات الصلاة. طيب، إذا خطر ببال الإنسان شيء وهو في الصلاة، وهذا ضروري لكل إنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر إذا أذن المؤذن فلا يخرج الإنسان من المسجد إلا إذا كان على قصد العودة، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن خرج الشيطان من المسجد وله ضراط، يجري ويسرع حتى لا يسمع ألفاظ الأذان، فإذا ما فرغ المؤذن من الأذان رجع إلى المسجد، فإذا أقيمت الصلاة أسرع وخرج، فإذا انتهت الإقامة رجع وأخذ يوسوس للمصلين حتى يقول له: اذكر كذا اذكر كذا، لأشياء لم يكن ذاكرا لها أبدا، ليشغله في الصلاة. ويذكرون عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا جاء وقال: يا إمام، أنا دفنت مالا ونسيته، ماذا أفعل وكيف أهتدي إليه؟ أنا قلت: ويحكونا، إذا جاء ثلث الليل الأخير قم وتوضأ وصلي ركعتين، ولا تحدثن نفسك فيهما بشيء، ومن الغد تأتيني. فعل الرجل، لما قام فعلا بنصيحة الإمام، وفي السجدة الأخيرة وفي آخر لحظة عجز عنه الشيطان، جاء وقال له: نسيت المال اللي انت دافنه، انت دافنه في المحل الفلاني، روح خده بدل ما يضيع عليك. حالا عجل الصلاة بالصاروخ، ثم الغجة الإمام رأى أحل المال واستخرجه، وجاء الأمام بحنيف قال: جزاك الله خيرا، وجدت مالي. الحاضرون قالوا للإمام: عجيب والله، ما علاقة صلاته ركعتين بأنك تدله على ماله؟ قال: أنا ما أدله، ولا عندي ولا أعلم الغيب، لكن أعرف أنه إذا أخذ يصلي ركعتين من هذا النوع هذه هلكة على الشيطان، ولا يمكن أن يمكنه من ذلك، فحاول معه فطرده حتى جاءه عن طريق حاجته فأصغى إليه وقد دله عليها وراح وجابها وأخذها. يذكر ابن عبد البر في الاستذكار في هذا الموضوع، يقولون عن عمر، وما ذكر السند لكن قال يقال عن عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، أعتقد هذه ما بين بين. تجهيز الجيش ليس بالأمر الهين، ولكن كونه يخطر على باله تساؤلات ومسؤولية جيش مرسل للقتال لا يمكن يسلم منها عقل عمر في نوم ولا في يقظة. إنسان مسؤول ويرسل جيش إلى عدو أضعاف عدده وقوة وكل شيء وإنساه يغفل عنه، ما هو صحيح. إذا لابد أن يكون على باله، فإذا قام في الصلاة لابد أن يخطر على باله. فهل ما يخطر على بال الإنسان وهو في الصلاة يبطل الصلاة؟ إجماع المسلمين لا يبطلها، ولكن للأسف كونه إذا كبر في الصلاة ذهب يجري عمليات حسابية، وذهب يجري لقاءات مع أشخاص، وذهب يستعيد ذكريات أعوام ماضية، أو يفكر في مشاريع مستقبلة، ولا يدري إلا سلم الإمام فسلم معه. وكنت من شيخ بن صالح الله يغفر له عن بعض الأئمة سهى في الصلاة، فاختلف هو والمصلون، ففي واحد كان يتوسمون فيها العقلانية والسمة، هيا فلان الإمام سهى ونقص الصلاة ولا لا؟ قال والله ما أدري، أنا كل يوم لما أكبر أخذ في طريقي إلى كذا إلى الشام، صاحب رحلة بيع وشراء وسفريات، نزلنا في المحل الفلاني ثم كذا محل الفلاني ثم كذا، بعنا جينا رجعين محل كذا، فكل مرة أصل إلى هنا وأعود مع الإمام في السلام. المرة هذه سلم وأنا في نص الطريق بدون ما أخذ. يا أخوان أنا ذكرت لكم القصة بسندها. فمثل هذا ماذا نقول في صلاته؟ يعني ما تجي خطة السفر روحة وجية إلا حينما يكبر في الصلاة. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. فالكلام في هذا الباب قد يثقل على الناس ويخيفهم على صلاتهم، ولكن لنعلم أن هذا من تتمة وكمال الصلاة. وكما ذكرت سابقا الناس في هذا الباب يتفاوتون بين الثرى والثريا. فهناك شخص تسبح به معنوياته وروحانياته و إلى أنه لا يرى ولا يسمع إلا ما يقول وبين يدي الله. وهذا اللي قال كيف تصلي يا فلان؟ قال أجعل الكعبة أمامي وملك الموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي وأرى أنها آخر صلاتي من الدنيا. هذا اللي يكون في هذا الموقف، هل مثل اللي رايح جاي في طريق الشام يبيع ويشري؟ ما هو صحيح. إذن نخدم هذا البحث بالحديث الصحيح أن العبد إذا صلى وأدى الصلاة موفورة أركانها شروطها لوازمها صعدت إلى السماء ولها طيب، وقالت وفتحت لها أبواب السماء وقالت حفظك الله كما حفظتني، وإذا ضيع في ركانها في واجباتها في سننها في لفت كما يلف الثوب الخلق، وسدت دونها أبواب السماء وردت وألقي بها في وجهه. فرق بعيد جدا بين هذه النوعية من الصلاة وهذه النوعية من الصلاة. ولهذا نقول مرة أخرى يا إخوان إن نوافل العبادات ضمان للنقص في الأركان، وكل فريضة لها نوافلها. وجاء الحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة إيش؟ الصلاة. أو أول ما ينظر في العبادات الصلاة، وفي الحقوق والمعاملات الدماء. فإذا نظر في صلاة العبد والله إن كانت وافية وكاملة قبلت وقبل معها غيرها حمل عليها، وإذا لم تقبل فيها نقص. يقول المولى سبحانه: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فيقولون بلى، فيقول: اجبروا نقص فريضته من نافلته. وهذا من واسع فضل الله سبحانه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما زاد في هذا الخبر: وكذلك بقية العبادات أو بقية الأعمال.